الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 23 فتح العليم. قال رحمه الله: بما أن المعتزلة والأشاعر نفوا عن الله كثيرا من الصفات وعطلوه منها متسترين بالتأويل، كان لزاما علينا أن نتكلم عليه مبينين الوجه الحق ومفندين الباطل حتى لا يبقى احتجاج لأهل الباطل وذويهم. قال: اعلم أن التأويل في اللغة 5 معان. الأول الإصلاح. قال أبو العباس المبرد: أصله من الإصلاح يقال آله يؤله أولا، يؤله أولا إذا أصلحه، ووافقه على ذلك أبو إبراهيم إسحاق العربي والأزهري وابن فارس وهو يتعدى بنفسه. الثاني العودة والرجوع، ويتعدى بإلى أو بعن أو يكون لازما، يعني آل اللبن إلى الضرع. قال ابن دريد: آل الرجل عن الشيء ارتد عنه، ونقل الأزهري عن ثعلب عن ابن الأعرابي قوله الأول الرجوع. 3 الخصور. قال ابن فارس: قال الخليل آل اللبن يؤول وأولا خطر. قال الراغب: آل اللبن يؤول إذا خطر، كأنه هو رجوع إلى النقصان لقولهم في الشيء الناقص راجع، وهذا يعود إلى المعنى الأول. 4 العاقبة ذكره الفراء. 5 التفسير. قال ابن جرير: وأما معنى التأويل في كلام العرب فإنه التفسير والمرجع والمصير، انتهى من جناية التأويل الفاسد. وأما معنى التأويل في الاصطلاح: أولا، معنى التأويل في اصطلاح المتقدمين يطلق التأويل عند المتقدمين على معنيين: 1 تفسير اللفظ وبيان معناه كقول مجاهد رحمه الله، وتأويل قول الله كذا أي تفسيره. 2 الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، يدل على ذلك قول الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقته، يعني هل ينظرون إلا تأويله، حقيقة اليوم الآخر. يوم يأتي تأويله أي يوم يأتي اليوم الآخر، يعرفون عند ذلك أن ما كان يقوله الرسول حق وصدق. معنى التأويل في اصطلاح المتأخرين هو صرف اللفظ عن ظاهره، ركز، صرف اللفظ، أي لفظ، مثلا بيت، بيت، هذا عند أن أقول لك رأيت بيتا، على ماذا يطلق؟ على البناء الذي يسكنه الناس. لكن لو قلت لا، المراد بالبيت المسجد، سأطالبك بقرينة تسمح لي أني أريد بالبيت المسجد. رأيت بيتا يصلي الناس فيه، أو يأتونه للصلاة، أو بني للصلاة، فهذا صائغ في كلام العرب. لكن أن تأتي بلفظ يدل على معنى قد وضع عليه وما هناك أي قرينة تصرفه، مثل الآن نمثل بما يفعله المبتدعة، يد، اليد في حق الله عز وجل معروفة الصفة، هم يقولون القوة، تأويل اليد القوة، ما الدليل؟ لابد أن يكون عندنا دليل صرفتم به اللفظ من ظاهره إلى مؤوله يدل عليه. قال: هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحا، قاله الطوافي، انتهى من المرجع السابق. والتأويل ينقسم إلى 2: تأويل صحيح وهو حقيقة المعنى وما يؤول إليه في الخارج، أو تفسير وبيان معناه هو التأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة ويطابقها. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حجة الوداع: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعلم تأويله. 2 التأويل الباطل هو الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة، انتهى بتصرف من الصواعق. وبمعنى آخر هو صرف الكلام عن ظاهره إلى المحتمل المرجوح بدليل لا يصيره راجحا، أو صرفه بغير دليل. نعم، اليد مثلا في لغة العرب قد يراد بها النعمة، لفلان علي يد، أو عند فلان لي يد، لكن هذا هناك قرينة تدل على المعنى، تدل على أن المراد هنا النعمة. لكن رأيت يد زيد، رأيت يد عامر، أو توصف هذه اليد بأن لها أصابع وساعد وكف وغير ذلك، هنا خلاص ما هناك تأويل. فإذا المعنى المرجوح إذا صح الصرف إليه لابد أن تكون هناك قرينة. وهل نسمي هذا تأويلا؟ الصحيح أنه ليس بتأويل، وإنما هو سياقة لغة العرب. يعرف هذا مثلا: رأيت أسدا على المنبر، رأيت أسدا يزأر على المنبر، يعني هل تتوقع أنه أسد حيوان بهيم داخل المسجد؟ العربي ما يفهم هذا. العربي الأصيل صاحب اللغة الفصيحة لا يفهم هذا. رأيت أسدا وفي يده سيف، خلاص يتبادر الذهن إلى رجل شجاع، فيطلق لفظ الأسد على الرجل الشجاع. لكن رأيت أسدا وتسكت، سيتبادر إلى الذهن الأسد الحيوان البهيم. إذا لابد في التأويل الصحيح أن يكون عندنا قرائن تصرفه إلى المعنى المرجوح. فإن شئت عند ذلك تقول هذا تأويل، قلت تأويل صحيح. وإن شئت أن تقول هذا ليس بتأويل، هذا هو سياقة لغة العرب، العرب كلامهم هكذا. رأيت أسدا وفي يده سيف، يا خلاص هذا اللفظ صار مستخدما في الرجل الشجاع. ما عاد تقول له كيف في يد أسد وفي يده سيف. هذا يدل على أن السامع إما غير عربي أو أنه يستهبل. مفهوم يا أخوة؟ فالآن أعيد الكلام: المبتدعة سلكوا مسلك التأويل، أي التحريف للنصوص. إلى هنا معروف. زعموا أن هذا التأويل صواب. قلنا لهم كيف وصلوا إلى هذا الطريق؟ نظروا إلى أن هذا اللفظ له معنيان، هذا اللفظ له معنيان، مثل اليد تطلق على الصفة وتطلق على ماذا؟ الكرم والفضل والنعمة وغير ذلك. فهم أخذوا هذا المعنى الآخر وأطلقوا عليه وجعلوه معنى لصفة الله. قلنا لهم هذا تأويل باطل وتحريف باطل. لماذا؟ لأنه لا قرينة تدل على كلامهم. لكن هم لم يكتفوا بهذا، هم قالوا: إذن يا أنت أهل السنة وأنتم مؤولة. أعيد: مسلك أهل البدع التأويل. رددنا عليهم أنهم أولوا بغير حجة بغير برهان. قالوا: أنتم مؤولة، كيف باؤكم تجر باءنا لا تجر؟ قلنا: كيف مؤولة؟ قالوا: أما يقول النبي صلى الله عليه وسلم على صحة الحديث: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وأنتم تقولون أنه ليس بيمين الله. أليس في الحديث القدسي يقول الله: مرضت، جعت، عطشت، وأنتم تقولون ليس الله؟ إذن أنتم مؤولة مثلنا، كيف باؤكم تجر باءنا لا تجر؟ فكان رد أهل العلم عليهم: هذا لا يسمى بتأويل، هذا سياقة لغة العرب، يتكلمون بهذا الكلام ويريدون يعني بالقراء يعني يدل على معنى مفهوم من السياقة، معنى مفهوم من السياقة. فإن ألحوا علينا وقالوا إلا هذا تأويل، نقول تأويل صرف بأدلة. مثلا جعت، الله عز وجل الغني الحميد يطعم ولا يطعم. مرضت، الله عز وجل هو الشافي، هذا تسمى قرينة منفصلة. وأما القرينة المتصلة في نفس الحديث: أما علمت أن عبدي فلان مرض، أما علمت أن عبدي فلان جاع. فإذا أهل السنة ليسوا بمؤولة، ولو قلنا أنهم سلكوا هذا المسلك فهم قد أخذوه من سياقة الكلام. قال: بمعنى آخر هو صرف الكلام عن ظاهره للمحتمل المرجوح بدليل لا يصيره راجحا أو صرفه بغير دليل. انتهى من جناية التأويل نقلا عن شرح مختصر المنتهى. وقد بيّن العلماء رحمهم الله أن التأويل الفاسد أصل كل بدعة ظهرت في الإسلام. قال ابن القيم في النونية: هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلاني، وهو الذي قد فرق السبعين بل زاد الثلاثا قول ذي الفرهاني، وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن. فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان، إذ ذاك تفسير المراد وكشفه وبيان معناه في الأذهان. انتهى. ومن المتكلمون قولهم بالتأويل على أصول فاسدة تعارض العقل والنقل، فمن هذه الأصول تقديم العقل على النقل، والمعلوم أن العقل تابع للنقل، حتى قال ابن تيمية رحمه الله: العقل الصحيح لا يعارض النقل الصحيح، وألف كتابا مات عن سماه درء تعارض العقل والنقل. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: التأويل يجري مجرى مخالفة الطبيعة الإنسانية والفطرة التي فطر عليها العبد، فإنه رد الفهم من جريانه مع الأمر المعتاد المألوف إلى الأمر الذي لم يعهد ولم يؤلف. وما كان هذا سبيله فإن الطباع السليمة لا تتقاضاه بل تنفر منه وتأباه، فلذلك وضع له أرباب أصولا ومهد له أسبابا تدعو إلى قبوله، وهي أنواع: السبب الأول أن يأتي به صاحبه موهما مزخرف الألفاظ، ملفق المعاني، مكسوا حلة الفصاحة والعبارة الرشيقة، فتسرع العقول الضعيفة إلى قبوله واستحسانه، وتبادر إلى اعتقاده وتقليده، ويكون حاله في ذلك حال من يعرض سلعة مموهة مغشوشة على من لا بصير له بباطنها وحقيقتها، فيحسنها في عينه ويحببها إلى نفسه. وهذا الذي يعتمد كل من أراد ترويج باطل، فإنه لا يتم ذلك إلا بتمويهه وزخرفته وإلقائه إلى جاهل بحقيقته. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. فذكر سبحانه أنهم يستعينون على مخالفة أمر الأنبياء بما يزخرفه بعضهم لبعض من القول فيغتر به الأغمار وضعفاء العقول، فذكر السبب الفاعل والقابل، ثم ذكر سبحانه انفعال هذه النفوس الجاهلة به بسوقها وميولها إليه ورضاها به لما كسي من الزخرف الذي يغر السامع. فلما أصغرت إليه ورضيته اقترفت ما تدعو إليه من الباطل قولا وعملا. فتأمل هذه الآيات وما تحتها من هذه المعاني العظيمة، ما المعنى العظيم القدر الذي فيه بيان أصول الباطل والتنبيه على مواقع الحذر منها وعدم الاغترار بها. وإذا تأملت مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات وتخيروا لها من الألفاظ الرائقة ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة. وأكثر الخلق كذلك، حتى إن الفجار لا يسمون أعظم أنواع الفجور بأسماء لا ينبو عنها السمع ويميل إليها الطبع، فيسمون أم الخبائث أم الأفراح، ويسمون اللقمة الملعونة لقيمة الذكر والفكر التي تثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن، يقصدون بها الحشيشة، ويسمون مجالس الفجور والفسق مجالس الطيبة، حتى إن بعضهم لما عذل عن شيء من ذلك قال لعادله: ترك المعاصي والتخوف منها إساءة الظن برحمة الله وجرأة على سعة عفوه ومغفرته، فانظر ماذا تفعل هذه الكلمة في قلب ممتلئ بالشهوات ضعيف العلم والبصيرة. قال: السبب الثاني أن يخرج المعنى الذي يريد إبطاله بالتأويل في صورة مستهجنة تنفر عنها القلوب وتنبو عنها الأسماع، فيتخير له من الألفاظ أكرهها وأبعدها وصولا إلى القلوب وأشدها نفرا عنها، فيتوهم السامع أن معناها هو الذي دلت عليه تلك الألفاظ، فيسمي التدين ثقالة وعدم الانبساط إلى السفهاء والفساق والبطالين سوء خلق، والأمر المعروف والنهي عن المنكر والغضب لله والحمية لدينه فتنة وشرا وفضولا. فكذلك أهل البدع والضلال من جميع الطوائف هذا معظم ما ينفرون به عن الحق ويدعون به إلى الباطل. فمثلا سموا تحريفهم تأويلا، ثم سموا إثبات أهل السنة تمثيلا وتشبيها، فنحن عندهم الآن مشبهة، ولذلك إذا كتبوا في كتبهم يقولون: قال المجسمة، يقصدون أهل السنة، قال المشبهة. فإذا سمع السامع هذا الكلام اشمأز وتخوف، لأن تمثيل الرب المخلوق تشبيه الرب المخلوق كفر، فلذلك يعني يشمئزون. حتى بلغ بهم الأمر في أبي إسماعيل الهروي لما كان يثبت لله عز وجل سمعا وبصرا وقدرة وإرادة ويثبت له الصفات الخبرية والصفات الفعلية وغير ذلك، يعني قالوا أبو إسحاق يعبد صنم. ووصل بهم الأمر بعد أن قالوا هذا الأمر وأشاعوه أن وضعوا صنم تحت سجادته، ثم ذهبوا إلى الأمير وقالوا: يا أمير، جئناك من عند أبي إسماعيل الهروي ويعبد صنم. قال: اتقوا الله، كيف تقولون هذا الكلام؟ قال: ارسل من يأتيك بالصنم. فأرسلوا مجموعة من العساكر يأتون بأبي إسحاق مع الجرم الموجود، فوصلوا كشفوا عن سجادته ووجدوا الصنم فأخذوه، أخذوا الصنم إلى أن وصل إلى الأمير. قال له: ما هذا أبا إسماعيل؟ قال: هذا صنم. قال: قالوا بأنك تعبده. قال: سبحانك، هذا بهتان عظيم. فعلم أنه صادق. فالشاهد أنه بلغ بهم يعني اتهام أهل السنة إلى أن جعلوهم يعبدون أصناما. لماذا؟ لأنهم يثبتون لله عز وجل الصفات. من باب الفائدة أبو إسماعيل الهروي مع جلالته في السنة، إلا أن له أقوال مخالفة موافقة لبعض الصوفية. مع ذلك ألف ابن القيم كتاب مدارج السالكين، شرح منازل السائرين. هذا كتاب مدارج السالكين 4 مجلدات، هو في الأصل شرح كتاب منازل السائرين. منازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي عبد الله بن محمد الأنصاري، فيه زلقات صوفية، كلمات صوفية، بل كلمات لو حملت على المعنى الباطل كلمات كفرية. ومنها تلك الأبيات: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من ينعته جاحد. ومع ذلك ابن القيم ساق يعني شرحا طيبا، وحرف الكتاب من دلالته الصوفية إلى دلالته السلفية، واعتذروا لأبي إسحاق في بعض الكلمات التي وقعت منه. الشاهد أنها أحيانا تقع من العلماء زلات، هفوات، جهالات، تغيرات بسبب المجالسات أو بسبب المشايخ أو بسبب المجتمع الذي يعيشون فيه، فلا تؤخذ زلاتهم ولا توافقون عليها. ومع ذلك كل أحد ينزل في منزلته. من ذلك مثلا يا أخوة البيهقي، قال بعض أهل العلم: ما من شافعي إلا الشافعي له عليه منة إلا البيهقي، فإن منته على الشافعي، يعني خدم المذهب الشافعي بما لم يخدمه أحد. جاء بأحاديثه، جاء بآثاره، ألف السنن الصغرى والسنن الكبرى والسنن والآثار وغير ذلك، وألف كتاب يعني الأسماء والصفات وغير ذلك المهم، وله كذلك كتاب شعب الإيمان، وله الكتب الكثيرة الكثيرة الكثيرة. ومع ذلك وقعت له زلات ليست باليسيرة، زلات ليست باليسيرة، وثق في بعض مشايخه، ووثق أيضا في الخطابي، وجعل يأتي في تفسير الأسماء والصفات بما نقل الخطابي، والخطابي يعني ينقل كثير من الأمور على مذهب الأشاعرة. ومع ذلك ما زال البيهقي عند أهل السنة لا جلالة، وزلاته مطروحة محذر منها، مقلوة لا يلتفت إليها. تجد كتاب الأسماء والصفات مرجع بين مكتبات أهل السنة والجماعة، لكن هل تجد سني سلفي ينقل التفسير؟ إذا وصل إلى قال الخطابي يهمله ولا يلتفت إليه، إلا إذا أراد أن ينقله على سبيل الرد عليه، وإلا ما يلتفت إليه، ما يلتفت إليه. فمثل هذه مسائل لابد نتفطن لها، نتفطن لها، لأنه قد تجد مثلا يقول لك فلان أشعري، فلان جهمي، فلان معتزلي، فلان كذا. كثير منهم بعضهم وقع في التجهم، ما نقول جهمي صرف، لكن أحيانا عند التحذير قد يحتاج العالم إلى أن يحذر. مثلا يأتي واحد عند فلان ابن فلان يستدل عليه، يقول له هذا جهمي، فيأخذها السامع على أنه جهمي، جهمية مطلقة، كالجهم بن صفوان وكالجعد بن درهم وكبشر المريسي وكأحمد بن أبي دعاد وغير ذلك، وهو على غير هذه الطريقة، إنما وقع في زلات لا يوافق عليها، بل يحذر من هذه الزلات وهذه البلايا وهذه الرزايا. لكن ننظر إلى علمائنا مثلا من زمن المتقدمين إلى المتأخرين، تجد أنهم ينقلون عن البيهقي وربما وصفوه بالإمام، ينقلون عن المازري، عن القاضي، عن القرطبي، عن الحافظ بن حجر، عن النووي، عن الخطابي، عن كثير، وهؤلاء ما سلم منهم أحد، ما سلم منهم أحد. بل لقد رأينا أن ابن عبد البر مع جلالته وعظيم منزلته موصوف بالإمامة، وأنه من أهل السنة والجماعة، وعند النظر في بعض مقالاته تجد عنده نوع تأويل لبعض الصفات. بل ما سلم إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة نفى الصورة، ومع ذلك اعتبر العلماء هذه زلة، اعتبر العلماء هذه زلة، ولم تجد كثير تشنيع، يمرون على كتابه ويقولون هذه زلة وانتهينا. هكذا لابد أن نتعامل مع زلات العلماء أنها زلة، نتركها لا نلتفت إليها لا نأخذها، لا نقول لا قد قال فلان بهذا القول لابد نستفيد، هذا كلام غير صحيح. الزلة زلة مطروحة طرحة ومردودة على صاحبها. هذا بارك الله فيكم، يعني قلت هذا لأننا أحيانا يعني تجد من يقول لك لا تستفيد من هذا الكتاب، وذاك يقول لك لا تستفيد من هذا الكتاب. وقد خرج الحداد في فترة من الفترات في زمن مشايخنا الكبار كالشيخ مقبل والشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، وقال كيف تستفيدوا من فتح الباري؟ هذا فتح الباري حقه أن يحرك. قال الشيخ مقبل لولا أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار لأفتيت بتحريقه، تحريق الحداد على هذه الفتوى الجائرة. ومع ذلك تجد أن فتح الباري يعني ما قد جاء للبخاري شرح مثله إلى الآن، وفيه تأويلات صحيح لا يوافق عليها الحافظ، وتجد أهل السنة يستفيدون ويتركوا هذا التأويل. كم هم الذين ينقلون من فتح الباري؟ أغلب أهل السنة والجماعة، هناك واحد يستغني عنه في شرح البخاري، لكن عند نقلهم هل ينقلون ما فيه من التأويل؟ لا ينقلون، وإذا احتاج أن ينقل ويقول وهذا تأويل فاسد صار فيه على طريقة الأشاعرة أو صار فيه على طريقة كذا، ما قالوا يحرق الكتاب ولا يتخلص من الكتاب ولا شيء أبدا. وهكذا ابن حزم حتى شيخ الإسلام يثني عليه ثنان عطرا ويقول هو يعني مريد الحق، وهذا أيضا كلام الشيخ مقبل، لكن وقعت له زلة تتلمذ على بعضهم وأخذ منه في باب الفلسفة وهكذا وانحرف، لكن هو مريد للحق ما أفت لعالم مثلا يبصره بالطريقة السلفية المرضية في هذا الباب بحيث يأخذ منها. وإلا ابن حزم يقف على حديث ربما يناظر أمة لأن الحديث ثبت عنده، لكن هذا الباب انحرف فيه لأنه ما وجد ربما من يبصره به، وإلا هو في باب الإيمان يعني كتاباته قوية، في باب الرد على القدر، في باب الرد على المرجعة، في كثير من الأبواب العلم، في كثير من أبواب العلم. ومع ذلك يعني قل أن تجد عالم ما عنده زلة، ما عنده خطأ، ما عنده كذا. وليس معنى ذلك أن نرضى بكل ما صدر عن العالم، العالم عالم بشر يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل، إنما نأخذ ما ثبت بالدليل، لكن ما نسلك مسلك بحيث نعمد إلى رد أقوال الاستفادة من العلماء أو إلى هجرهم أو إلى قليهم أو إلى غير ذلك. بل شيخ الإسلام في النووي يا أخوة من باب الفائدة ينقل ويستدل على الذين يحاكمونها من المذاهب، لأن أصحاب المذاهب اجتمعوا على شيخ الإسلام المالكية والشافعية والحنفية يعني يتكلمون عليه بأنه جاء بطريقة محدثة وهي إثبات الصفات، ويقولون هذا تمثيل وهذا كذا، فهو يستدل عليهم. ولما كان النووي جليل عندهم قال وقد نقل هذا، نقل كلام ابن فلان وابن فلان وابن فلان النووي بخطه، يعني الإبانة للأشعري. والشيخ العباد يذكر أن النووي قد تاب، مع أننا ما استنبطنا توبة صريحة في ذلك المقال الذي أخرجه الشيخ العباد، لكن مع ذلك نقول زل فيما زل فيه وأخطأ فيما أخطأ فيه، وكذلك الحافظ بن حجر زل فيما زل فيه وأخطأ فيما أخطأ فيه، وكذلك ابن العربي والقرطبي والمازري والحليمي والبيهقي وبابا إلى آخره. فلا نؤخذ بزلاتهم ولا نلتفت إليها، والأشاعر عندنا بحمد الله عز وجل مقهورون مغلوبون. نتكلم في عقائدهم، نتكلم في طريقهم، نحذر من مسلكهم، وهكذا المعتزلة نحذر من طريقهم ومن مسلكهم. ثم إن الصوفية يريدون أخذ هؤلاء العلماء إليهم، الجفري هذا الخبيث المشرك المندد صاحب حضرموت المقدم عند كثير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية اللي ظنهم أنه سيهزم الدعوة السلفية، هذا الجفري يقول أنتم تقولون أن الصوفية ما هم إلا حق الخرق وحق كذا وكذا من الأمور، وانظروا كم منا من العلماء إن شئتم أن تنظروا إلى المجاهدين من القائد الفلاني والقائد الفلاني والقائد الفلاني ومن الملك الفلاني، وإذا أردتم يعني في باب التأليف فأنتم أنفسكم يا من تسمون بالسلفيين أنتم تعتمدون على كتب علمائنا. نقول لا، هؤلاء ما ليسوا بعلمائك، أنت مشرك مندد، وهؤلاء ليسوا بعلمائك، هؤلاء من علماء الإسلام زلوا فيما زلوا فيه إما عن جهل وإما عن تأويل وإما عن كذا وكذا، ومع ذلك هذه الزلات وهذه الأخطاء لا يوافقون عليها ولا تقبل منهم. والحمد لله دين الله محفوظ بأهل السنة والجماعة، ونحن كما نأخذ العلم عن أهل السنة والجماعة نأخذ العلم في التعامل مع هذه الكتب عن أهل السنة والجماعة. أما يأتي لك أحد يقول لك من 40 سنة والناس ما أدري إيش وقع لهم في باب التعامل مع هؤلاء، من 40 سنة يعني منذ خرج الشيخ مقبل الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز، يعني هذه دعوة باطلة عندهم 40 سنة والناس على طريقة كذا وكذا. إيش من طريقة هذه؟ هؤلاء دعوتهم هي دعوة الإمام المجدد، ودعوة الإمام المجدد هي دعوة شيخ الإسلام، ودعوة شيخ الإسلام هي دعوة أحمد والبخاري ومسلم، ودعوة أحمد والبخاري ومسلم هي دعوة سفيان ابن عيينة وسفيان الثوري، ودعوة سفيان هي دعوة الحسن، ودعوة كذلك ابن سيرين وسعيد بن المسيب، ودعوة هؤلاء هي دعوة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ودعوتهم هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الحق. فلا بد أن نكون على نباهة، ما يأتي مثلا واحد يقلقل لك بقلقلة وتصدق. هذه نصيحة عامة ما أقصد بها واحد دون واحد، لأنك تجد مرة من المرات كنت في دماج، وبعض الأخوة قوم لنا قضية من أجل قضية ابن قدامة المقدسي الله يرحمه صاحب كتاب لمعات الاعتقاد، يعني بعض العلماء المتأخرين زعم أن عنده تفويض من تلك العبارة الموجودة في لمعة الاعتقاد، وربما أيضا من بعض كتبه. المهم أنا كنت أدرس في لمعة الاعتقاد، فقلت بالنسبة لهذه العبارة ما فيها تفويض، بالنسبة لهذه العبارة ما فيها تفويض، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وجب إثباته وعدم التعرض له بالتكذيب والتأويل والرد بمعنى العبارة، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا دون التعرض لمعناه. يعني الرجل يقول لك هذه أنا طريقتي، أثبت لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى، إلا أني إذا وجدت شيء يشكل علي أثبت اللفظ ودون التعرض لمعناه، معناه حتى أسأل عالم آخر حتى يفتح الله علي بالمعنى الآخر، ليس معناه أنه لا يثبت، هو قد أثبت. ولذلك بوب صفة الوجه، صفة اليدين، صفة السمع، صفة البصر، صفة الغضب، صفة الرضا، صفة في لمعة الاعتقاد دليل على الإثبات. المهم لما انتهينا من هذا الدرس وإذا بواحد من هؤلاء يقول عبد الحميد مفوض، يا سبحان الله مفوض. قال له واحد يا أخي من أين عرفت أنت المذاهب التفويض؟ قال والله درست مع الشيخ عبد الحميد، درست معي من القواعد المثلى، درس معي كذلك الواسطية، درس معي لمعة الاعتقاد، درس معي إلى نصف الحموئية، درس معي إلى نصف التدمرية، ووقعت عنده هذه الشبهة وترك الدرس. إيش من تفويض وإيش من كذا؟ فبعض الأخوة الله يهديه ربما ما يفهم أو يكون له مقصد ويذهب عند بعض الأخوة مثلا حديث عهد باستقامة وحديث عهد بطريقة وينزل عليه إلزامات، إذن يلزم ويلزم ويلزم، وبالأخ إذا لم يتدارك نفسه يعود إلى شيخه، يعود إلى من هو أعلم منه، ربما يذهب. وانظروا إلى هذه الأصناف، هل ترون لهم يعني مراكز؟ هل ترون لهم دروس؟ هل ترون لهم تأليفات؟ لا، مريض في نفسه، مريض في نفسه وخلاص، يمرض على أهل العلم المتقدمين لما عندهم من الزلات، ويمرض على أهل العلم المتأخرين لأنهم نقلوا عن هؤلاء المتقدمين فميعوا منهج السلف وضاع منهج السلف وانتشر منهج الخلف، ما بقي إلا هو على السلفية، يعيشوا ضائعا حتى وإن بقي في المراكز مهموم مغموم، لا يستفيد من نصيحة ولا من توجيه ولا من شيء، لسوء ظنه بشيخه ولسوء ظنه بحال الدعوة. يعني الآن لما تتهم المشايخ منذ 40 سنة أنهم قصروا في التحذير من الأشعرية، مع أنهم يحذرون من الأشعرية، يألفون، الجامي له كتب وابن عثيمين له كتب ومشايخنا جميعا لهم كتب إما مستقلة وإما مجموعة، ويأتي يقول لك ليش بسبب ليش ينقلوا عن النووي إذا نصروا مذهب الأشاعرة ولا نصروا مذهب الجهمية ولا ما بش، هذا الكلام غير صحيح. غير صحيح. عليكم أن تسلكوا مسلك أهل السنة والجماعة في التعامل مع الطوائف، مع الكتب، مع الأفراد، مع الجماعات في جميع الشأن. يسعنا ما وسع أهل العلم قديما وحديثا، والزلة مردودة على صاحبها، قد قالها معاذ بن جبل: إياكم وزيقة الحكيم. يعني ليس التعامل مع الزلات من أمر جديد، قالها معاذ بن جبل وأخذناها في سنن أبي داود في كتاب السنة: إياكم وزيقة الحكيم. قالوا له: كيف زيقة الحكيم؟ قال: الكلمة تزل عليها ويلقيها الشيطان على لسانه. كيف نعرفها؟ قد أعرفها، ارجع إلى كلام السلف، ارجع إلى الأدلة، ارجع إلى القرآن والسنة، تجد أن هذه كلمة فلتت منه. إذن لا نبالي بهذه الكلمة ولا نلتفت إليها ولا نعظم شأنها، وإن كان لها أتباع رددنا على أتباعها وبينا عوارها، والحكيم حكيم. بارك الله فيكم. فلا نتجاوز يعني في باب علمائنا، ولا نتجاوز في باب أحكامنا، ولا كذلك ننزل اللوازم. مثلا لازم الاعتزال كفر، لازم نفي الصفات كفر، لكن نجد أن علمائنا يقول الجهمية كفار، المعتزلة ضلال، الأشاعرة ضلال، وإلا لازم كلام الأشعري الكفر، لازم كلام الأشعري الكفر، بل إن لازم أي بدعة الكفر. ولذلك صاحب نيجيريا لما سلك هذا المسلك كل بدعة ضلالة وكل ضلالة كفر، يعني خلاص كفر جميع الناس. مجرد ما تقول فلان مبتدع كافر، فلان مبتدع كافر، لأنهم عندهم، وهو صحيح لازم البدعة أنه أحدث، لم يكتفي بالقرآن، لم يكتفي بالسنة، يعني استحسن في دين الله، هذا لازم البدعة. لكن هل هو يلتزم بهذه اللوازم؟ هل المبتدع يلتزم بهذه اللوازم؟ ما يلتزم، هو ما يريد الطعن في دين الله، هو يريد نصرة دين الله لكن أخطأ. فنحن نقول هذا المخطئ يعني يحكم عليه بما هو شأنه، مبتدع، زل، أخطأ، منحرف، كل بحسبه، كل بحسبه. بارك الله فيكم. في الشاهد أن ليس كل من يعني قال بقول يلزم بما يلزم هذا القول، فإلا لهلك الجميع. يا أخي ابن كثير رحمه الله أحيانا يفسر باللازم، باشر نخرج من طريق السلف ونقول إذن وقع في الأشعرية، بل البغوي يفسر باللازم، بل ابن جرير قد وجد له في بعض الصفات تفسير باللازم. أحيانا يا أخي أنت تفسر القرآن يعني الطريقة ما هي طريقة إثبات صفات، مثلا رحمة الله معروف الرحمة، إثبات صفة الرحمة، فيأتي المفسر إما لعدم انتباه أو للسياقة يقول فيجازيهم الله عز وجل بالإحسان، يقول لك هذا الذي ما ينظر إلى أصل الإمام، يقول لك هذا تفسير، هذا تأويل، هذا تفسير باللازم. صح المتعين علينا أن نثبت الصفة أولا ثم نأتي بلازمها، لكن إذا وقع هذا هل نحكم على العالم بخلاص أنه خرج من طريقة السلف؟ هذه نصيحة للجميع، لأن هذا الباب باب تشعب فيه الناس كثيرا، بين قابل كل ما صدر من العلماء من خير وشر. يا أخي اتق الله، هذا حرام. يقول لا، قد قال النووي، قد قال ابن حجر، قد قال فلان، قد قال علان، وفريق يعني يدعو إلى من وقع في زلة هذا يطرح ويهمل ولا يبالى به ولا يلتفت إليه، وفريق متوسط يأخذ الحق ويترك الباطل ممن صدر. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.